بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. باب ما يفعل من جاء والإمام راكع. وفي إليه حدثنا يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سالم بن حنيف أنه قال: دخل زيد بن ثابت المسجد ووجد الناس ركوعا فركع ثم دب حتى وصل الصف. وفي إليه حدثنا عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يدب راكعا. باب ما جاء في الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبإليه حدثنا يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن عمرو عن عمرو بن سليم الزرقي أنه قال: أخبرني أبو حميد الساعدي أنهم قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبإليه حدثنا عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمري عن محمد بن عبد الله بن زيد أنه أخبره عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، أنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم. وبإليه حدثنا عن مالك عن عبد الله بن ذرار قال: رأيت عبد الله بن عمر يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر. باب العمل في جامع الصلاة. وإلي حدثنا يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين في بيته، وبعد صلاة العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيركع ركعتين. وبإلي حدثنا عن مالك عن ابي الزناد عن عارج عن ابي هريره رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اترون قبلتي ها هنا؟ والله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، اني لاراكم من وراء ظهري.
اللهم صل وسلم على
سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك. اللهم صل أفضل صلاة على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بالصلاة والعبادة وبيان شؤونها وأحكامها على لسان سيد أهل السعادة سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم في كل حين عليه في الغيب والشهادة، وعلى آله الطاهرين وأصحابه القادة، وعلى من تبعهم بإحسان على الصدق والإخلاص والإيقان، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين معاد الهدى والعرفان، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم بإحسان، وعلى ملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويواصل سيدنا الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في موطئه ذكر الأحاديث المتعلقة بالصلاة، وقال: باب ما يفعل من جاء والإمام راكع. وقد تقدم معنا أن من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة، وأن الإمام مالك قال: من مكن يديه من ركبتيه والإمام راكع فقد أدرك الركعة. قال الشافعية: إذا اطمأن خلف الإمام طمأنينة كاملة قبل أن يرفع من الركوع فقد أدرك الركعة، والجمهور على أن من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة، وكما جاء في الحديث. ولكن في هذا الباب يشير إلى مسألة من جاء والإمام راكع، أي وخاف إذا مضى إلى الصف أن يرفع الإمام من الركوع فتفوته الركعة، هل يحرم ويصلي من بعيد ثم يمشي من دون خطوات متوالية، أو ينتظر وإن فاتته الركعة؟ والذي عليه الجمهور أنه ينبغي أن لا يستعجل ولا يحرم، بل ينتظر حتى يقوم في مكانه من الصف ثم يحرم، وإن أدرك الإمام في الركوع أدرك الركعة، وإلا فاتته الركعة ويأتي بركعة بعدها. وفي ذلك جاء الحديث عن أبي بكرة أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع ثم دخل الصف، فقال صلى الله عليه وسلم: من الساعي؟ قال أبو بكر: أنا. قال: زادك الله حرصا ولا تعد فتجعثني مرة لها. هكذا كما يشهد له حديث: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة ولا تأتوها وأنتم تسعون، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، في رواية: فقضوا. وكره عامة العلماء أن يحرم منفردا عن الصف، وقال: يكره للرجل أن يحرم خارجا عن الصف. وقال الإمام أبو حنيفة: إن كانوا جماعة فلا بأس أن يحرموا حيثهم، فهم يكونون صفا، وإن كان واحد فيكره حتى يدخل في الصف فيحرم. ولم يفرق غيره بين الفرد والجماعة، فالكل منهم ينبغي أن يصل إلى الصف ومكانه منه ثم يحرم هناك. وأورد لنا حديث زيد بن ثابت وابن مسعود، وهما القائلان بركوع الماموم تداركا للركعة، وهو الرواية التي تروى عن الإمام مالك أيضا، ظن أنه يصلي لا يكره له أن يركع ثم يمشي إلى مكانه من الصف. فأورد حديث زيد بن ثابت أنه دخل المسجد فوجد الناس ركوعا، نقله عنه أبو أمامة ابن سهل بن حنيف. أبو أمامة بن سهل بن حنيف ولد في السنة الثامنة من الهجرة أو أوائل التاسعة، فأدرك سنتين من عمر النبي صلى الله عليه وسلم، سماه صلى الله عليه وسلم أسعد باسم جد لأم أسعد بن زرارة، وكناه أبو حنيف ومسح راسه فهو صحابي برؤيته صلى الله عليه وسلم، ولا يروي عنه، وهو في الرواية تابعي، وهو في الرواية صحابي، لكن في الرواية يروي عن الصحابة في منزلة التابعين، لأنه لم يسمع منه صلى الله عليه وسلم ما رواه عنه وما عقل عنه، لأنه توفي صلى الله عليه وسلم وهو ابن سنتين. فيروي عن زيد بن ثابت قال: فوجد الناس ركوعا فركع لما خاف أن يسبقه الإمام بالركعة، ثم دب أي مشى على هيناته قليلا قليلا حتى وصل الصف، وذكر أيضا عن ابن مسعود أنه كان يدب راكعا. ثم مما ورد في ذلك أيضا خلافا لهذا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، لما سأله الأعرج قال: يركع الإمام ولم أصل إلى الصف أفأركع؟ هل فأخذ برجلي وقال لا يا أعرج حتى تأخذ مقامك من الصف. ويروى هذا في بعض الأحاديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم الصلاة فلا يركع دون الصف حتى يأخذ مكانه من الصف. وعلى ذلك ما استحبه الإمام الشافعي وفرق, وكذلك الإمام أحمد, وفرق الإمام أبو حنيفة بين الفرد والجماعة وكرهه للفرد ولم يكرهه للجماعة. فأجازه لهم. واختلفت الروايات عن الإمام مالك, ولكن يشير كلامه في الموطأ إلى ما يروى عنه بأنه لا كراهة في أن يحرم لإدراك الركعة ثم يتدارك الاتصال بالصف والاتصال بالصف سواء. وعلمنا حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه وقول النبي صلى الله عليه وسلم له: زادك الله حرصا ولا تعود. وقال الإمام مالك بهذه الرواية عنه أنه يركع لإدراك الركعة حيث يكون قريبا من الصف وقربه من الصف بحيث يدرك الإمام قبل أن يسجد, يدرك الدخول في الصف ويستقيم قبل أن يسجد الإمام. وأما إن كان مسافة بعيدة ما بيصل إلى الصف إلا بعد إلا في الركعة الثانية فلا يحرم على هذه الرواية عند الإمام مالك رضي الله تعالى عنه. وجاء أيضا عن ابن عمر في المصنف قال يقول وابن زيد بن وهب يقول خرجت مع عبد الله بن عمر من داره فلما توسطنا المسجد ركع الإمام فكبر عبد الله يعني في الركعة الأولى ثم ركع وركعته معه ثم مشينا إلى الصف راكعين حتى رفع قوم رؤوسهم فلما قضى الإمام الصلاة قمت ليصلي يعني بجيب ركعة بدل هذه الركعة وهو قد ركع مع الإمام فأخذ بيدي عبد الله فأجلسني وقال إنك قد أدركت سواء. إذن فيترجح القول بالكراهة كما هو عند الجمهور للفرد وللجماعة صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله ورزقنا حسن المتابعة له في أقواله وأفعاله. هذه خلاصة من لما قال العلماء في من ركع دون الصف. الجمهور على كراهته, وقال أبو حنيفة يكره للواحد لا للجماعة. ثم انتقل إلى ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم, إنما ذكرها هنا مشيرا إلى قول الشافعية في وجوبها في الصلاة, فإن الله أنزل يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاتفق العلماء أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة, لكن متى تجب؟ فجاءت فيها أقوال, فمنها ما جاء في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه أن الآية أمرت بالصلاة والسلام عليه, وأن الصحابة سألوا رسول الله على ابن السلام عليك فكيف الصلاة فعلمهم الصلاة, وأنه صلى الله عليه وسلم قد شرع وجب على الأمة السلام عليه في التشهد, السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته, فتجب الصلاة عليه أيضا في التشهد كما أوجبت السلام عليه. فكما علمنا السلام عليه فإن السلام مربوط بالصلاة, صلوا عليه وسلموا تسليما. فالوجوب إذن في كل صلاة عند الشافعي, يجب على كل مسلم أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في كل صلاة. كما يجب على أن يسلم، فإن الله أمرنا بالصلاة والسلام عليه معا، فوجبت في الصلاة. فهذا القول وهو الذي رجحه ابن القيم من خلال النظر في الأدلة، وأنه وعد الأقوال فيما يجب من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل لا تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، كما عليه الإمام مالك والإمام أبو حنيفة، مع قول الإمام مالك باستحباب الصلاة صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول التشهد الأخير، لكن ما تلزم، وهي واجبة عند الشافعية. وكذلك في رواية عند الحنابلة. والصحابة سألوا علي بن السلام عليك فكيف نصلي عليك، فعلمهم هذه الصيغة الإبراهيمية بروايات جاءت متعددة، نحو 17 رواية أو تزيد، فأي صيغة من هذه الصيغ فهي أفضل. وإنما قال الشافعي الأقل الواجب اللهم صل على محمد في كل صلاة، وقال آخرون بل تجب الصلاة عليه في العمر مرة، وقال آخرون تجب الصلاة عليه في كل يوم وليلة، وقال آخرون تجب الصلاة عليه كلما ذكر صلى الله عليه وسلم، لأنه القائل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه أخطأ طريق الجنة، البخيل كل البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. هذا حكم الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وهي من أفضل الأعمال وأقرب القربات إلى الرحمن جل جلاله وتعالى في علاه، ويتأكد استحبابها والإكثار منها ليلة الجمعة ويوم الجمعة. وقد شرعت لنا عند دخول المسجد وعند الخروج من المسجد، وشرعت لنا بعد كل أذان أن نصلي عليه صلى الله عليه وسلم، ثم نسأل الله له الوسيلة. وشرعت لنا في كل خطبة. باب ما جاء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ذكر لنا حديث أبو حميد الساعدي أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك، يعني علمنا السلام عليك فكيف نصلي عليك، كيف اللفظ الذي يليق بشانك فنؤدي فرض الله علينا في الصلاة عليك سواء. قال قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، وهذه إحدى روايات الصلاة الإبراهيمية في رواية الإمام مالك. فقولهم عند عرفنا السلام عليك بما علمتنا في التشهد بقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا السلام قد عرفناه فكيف الصلاة عليك. فعلمهم صلاة المصلات إبراهيمية، تسمى إبراهيمية لذكر سيدنا إبراهيم فيها. قال قولوا اللهم صلي أي الله، معنى اللهم يا الله، فكسارة الميم عوض عن حرف النداء وهو الياء، لما يقول يا الله قال اللهم صلي على محمد. ويأتي فيها إذن ما تقدم من تأخر سيدنا أبو بكر الصديق بعد أمر النبي صلى الله عليه وسلم له أن يثبت مكانه، لما علم أن ذلك من شأن الإكرام وليس من التحجيم. كذلك عند ذكر الصلاة عليه الصلاة والسلام لم يذكر فيها هو لفظ السيادة سيدنا محمد، ولكن مقتضى الأدب معه أن لا يذكر اسمه إلا بلفظ السيادة، في قولهم صل على سيدنا محمد في الصلاة وخارجها، ففي ذلك تعظيم لشعائر الله، ورسول الله أعظم شعائر الرحمن صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي ذلك إكبار ومودة وإجلال، وفي ذلك أدب، وفي ذلك استعطاف واسترحام للحق ولرسوله صلى الله عليه وسلم. يقول قل اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته ما كان من صلى الله عليه وسلم من الذرية المراد بهم أولاد بناته صلى الله عليه وسلم، وقد انقرضوا إلا أولاد فاطمة رضي الله تعالى عنها وعنهن أجمعين، وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، فهذا يأتي على آل إبراهيم، فيأتي قوله كما صليت، هذه المراد عموم الصلاة، وقد خص الإبراهيم عليه السلام بعلى الصلوات من الله بعد النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أو المراد العطف على الآل، بقول آل محمد وأزواجه، يريد كما صليت على إبراهيم أو على آل إبراهيم، فأنه يتعلق الجار والمجرور، بقول كما صليت بقوله وآل سيدنا محمد وأزواجه يريد كما صليت، أي صلي على آله كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. أما الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فهي أعلى الصلوات، وقد صلى عليه بما لم يصلي على أحد من خلقه سبحانه وتعالى. ومن هنا جاء كلامهم عن التشبيه بالصلاة على سيدنا إبراهيم، معنا سيدنا محمد أفضل من سيدنا إبراهيم وآله، فكيف يقول كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ويذكر بعضهم أن التشبيه بغير اللفظ المشبه به لا لعينه، وذلك عند المراد بقول اللهم صل على محمد واجعل من أتباعه من يبلغ النهاية في أمر الدين كالعلماء بشرعه بتقريرهم أمر الشريعة، كما صليت على إبراهيم بأن جعلت في أتباع أنبياء يقررون أمر الشريعة، ويبقى على آل محمد اجعل من أتباعه ناسا محدثين يخبرون بالمغيبات، كما صليت على آل إبراهيم بأن جعلت فيهم أنبياء يخبرون بالمغيبات، يعني حصول صفات الأنبياء لآل محمد وهم أتباعه في الدين كما كانت حاصلة بسؤال إبراهيم، كما صليت على آل إبراهيم وهم أهله وأولاده، فإن أصل آل أهل قلبت الهاء همزة وسهلت، قال لا أدخل آل فرعون أشد العذاب سلاما، وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. والذي عليه الجمهور واختار الإمام الشافعي أن المراد بالآل من منعوا إعطاء الزكاة، وهم المؤمنون من بني هاشم وبن المطلب، فهم آله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وذكر أيضا في هذه الرواية البركة وبارك، وأنواع البركة مما يتعلق بمضاعفة الثواب رفعة الدرجات وترسيخ حميد الصفات ووجود النفع والإرشاد والتعليم إلى غير ذلك، كل من البركة. وبارك على آل محمد، بارك على محمد وزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، واختص سيدنا إبراهيم في هذه الصيغة. الله لا إله إلا الله. ويقول بعض أهل المعرفة اختص إبراهيم بتجلي التجلي كان بال 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 بالجمال لسيدنا الخليل إبراهيم، فالمحبة والخلة من آثاره، والتجلي لسيدنا موسى كان بالجلال فخر موسى صعقا لما تجلى ربه الجبل جاودكا وخر موسى صعقا. ولأن أيضا إبراهيم أرسل إلينا السلام معه صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج على نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام ورحمة الله وبركاته، فأقول له أبلغ أمتك مني السلام على نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام. وكذلك نسب الحق الملة إليه وقال ملة أبيكم إبراهيم إنك حميد، يعني محمود تستحق الحمد كله والثناء بجميع معانيه، مجيد يعني ماجد ذو شرف وكرامة وسمو وعلو ورفعة، إنك حميد مجيد. وأورد لنا الحديث عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس سعد بن عبادة رضي الله عنهم، وهو سيد الخزرج في وقت سيدنا سعد بن عبادة، وقال أن الجن قتلته فوجد مقتولا وسمعوا صوتا من دون أن يروا أحدا يقول الصوت نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم نخطي فؤاده، يقول ماذا؟ يقول أتانا في مجلس سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه فقال له بشير بن سعد أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك؟ فسكته صلى الله عليه وسلم، تتمنين أنه لم يسأله، لأن سكوته صلى الله عليه وسلم كان أما حياء وتواضعا أو كان منتظرا فيه تعليما من الله يعلمهم به صيغة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. ولما رأوه الصحابة سكت طويلا ظنوا أنه لم يرضى السؤال، تمنوا أنه لم يسأله، ثم قال قولوا، فأمرهم يقول اللهم صل على محمد سواء وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم. هذا رواية أخرى في الصلاة الإبراهيمية، ومن أجمعها ما جاء في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فهذه من أجمع الصيغ الواردة عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن هنا قال أهل العلم إن أفضل الصلاة عليه أفضل صيغة صلاة الإبراهيمية التي علمنا إياها صلى الله عليه وسلم، فلو حلف حلف يصلي على النبي بأفضل صلاة وجب عليه أن يصلي صلاة الإبراهيمية لأنها من تعليمه عليه الصلاة والسلام. وأوردنا حديث عبد الله بن دينار فرأيت عبد الله بن عمر يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر بعده، يصلي على النبي وعلى سيدنا بكر وعلى سيدنا عمر، جاء في رواية فيسلم يسلم ويدعو لأبي بكر وعمر. وأهل السنة يستعملون الصلاة والسلام في حق الأنبياء وفي حق غيرهم بالتبعية لهم، ويبتدئون بالصلاة والسلام على أحد دون الأنبياء، والأمر واسع ويخطون ويجعلون الابتداء بالسلام للملائكة ويجعلون الدعاء بالرحمة وبالرضا لعموم لخواص الأولياء وعموم المؤمنين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن علمنا إجماع العلماء على أن الصلاة صلى الله عليه وسلم واجبة فرض عين على كل مؤمن لقوله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فقال الإمام أبو حنيفة والإمام مالك أنها فرض في الجملة بعقد الإيمان ولا تعين في وقت مخصوص من الأوقات، فمن صلى على النبي ولو مرة واحدة في عمره سقط عنه هذا الفرض وبقي مندوبا إليه في سائر عمره وفي أحواله وأطواره. بل قال صلى الله عليه وسلم أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. فيأتي القول بأنها تجب على الجملة من غير حصر، فأقل ما يحصل بالإجزاء مرة واحدة. والقول الثاني تجب في العمر مرة في الصلاة أو خارج الصلاة مثل كلمة التوحيد. وقول ربع أن تجب في القعود آخر الصلاة بين قول التشهد وسلام، وهذا هو مذهب الإمام الشافعي. وقيل تجب في التشهد على العموم، ويتجب في الصلاة من غير تعيين محل، في كل صلاة لابد تصلي على النبي لما يروى أنه لا صلاة لمن لم يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم. وقيل يجب الإكثار منها من غير تقييد بعدد، يجب الإكثار من صلى الله عليه وسلم لأنه ورد النص الصريح يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهذا كان يقول أبو بكر بن بكير من المالكية، يقول أن الواجب كثرة الصلاة على النبي من دون تقييد بعدد. وأشرنا إلى القول أيضا ثامن، وهو أنه يجب الصلاة عليه عند كل ما ذكر صلى الله عليه وسلم. وهكذا يقول أبو بكر بن عربي من المالكية أنه الأحوط لما جاء في الحديث البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. وفي قول أنه تجب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في كل مجلس، أي مجلس ولو مرة. وهكذا وجاء في قول أنه تجب الصلاة عليه في كل دعاء، والجمهور على استحبابها في هذه المواطن خاصة وفي سائر الأوقات والأماكن عامة صلى الله على سيدنا محمد وآله أفضل الصلوات وأزكاها وأطيبها وأعلاها وأعاد علينا عوائدها وجمع لنا فوائدها إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين ورزقنا حسن المتابعة له وحسن الاستقامة على منهاج الظاهر والباطن بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.